قام كل ولي كبرت من حسن صلاة علي وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
وصل الكلام إلى النقطة الثانية، ما هي الطرق التي يثبت من خلالها أن الأرض خراجية فتحت عنوى؟ ذكر المصنف عدة طرق يثبت بها كون الأرض فتحت عنوة. الطريق الأول، أشياء الموجب لحصول العلم، فإذا شاع بين الناس بأن أرض العراق مثلا فتحت عنوة بحيث أوجب ذلك حصول العلم، فبالتالي يثبت كون أرض العراق فتحت عنوة ومن الأراضي الخراجية. والدليل على اعتبار هذا الطريق هو ما دل على حجية العلم، حيث إن الشياع الموجبة للعلم حجة بذاته، لأنه يوجب العلم واليقين، والعلم كما ثبت في الأصول حجة بذاته، فلا حاجة إذن لدليل خاص على حجية هذا الطريق، لأن حجيته راجعة لحجية العلم التي هي ذاتية. الطريق الثاني الذي أشار له المصنف البينة، فإذا قامت بينة على أن هذه الأرض كالعراق مثلا فتحت عنوة، ثبت بالتالي كونها فتحت عنوة وأنها من الأراضي الخراجية من حيث هذا الشرط وهذا، والدليل على ذلك يبتني على التسليم بكبرى حجية البينة. وقد بحثنا في السنة الماضية عن الدليل الدال على حجية البينة عموما في هذا الكتاب، فقد استدل على حجية البينة عموما بعدة أدلة. الدليل الأول النصوص الخاصة من قبيل صحيحة هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. بتقريب، أولا دلت الرواية على حجية البينة في باب القضاء، إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، فالبينة حجة
في باب القضاء ويمكن الاعتماد عليها. هذا أولا. ثانيا، إذا كانت البينة حجة في باب القضاء ثبتت حجيتها في سائر الموارد من باب أولى. والنتيجة حجية البينة في كل الموارد، ومنها في محل بحثنا، وهو كون الأرض فتحت عنوى. وقد يناقش في هذا الدليل بعدم إحراز الأولوية، وذلك لاحتمال الخصوصية في باب القضاء، حيث قد يقال بأن الشارع إنما جعل البينة حجة في باب القضاء لأجل فصل الخصومات وحفظ النظام، فلا تحرز الأولوية المدعاة في سائر الأبواب كمحل بحثنا. وأما دعوى إلغاء الخصوصية فعهدتها على المدعي. الرواية الثانية، رواية مسعد بن صدقة
في
الدرس الدليل الأول عن الصادق عليه السلام: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه، إلى أن قال: والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. بتقريب، أولا دلت الرواية على أن الأشياء كلها على الحلية عند الشك فيها، دلت الرواية على أن الأصل في الأشياء عند الشك في حكمها هو الحلية، إلا أن يقوم دليل علمي أو تقوم بينة فيرفع الأمر عن الحل بالعلم الوجداني أو بالبينة. هذا أولا. ثانيا، مقتضى هذا العموم هو حجية البينة مطلقا، فكما أنه نرفع اليد عن الحلية بالبينة، كذلك نرفع اليد عن الحرمة مثلا لو كان الأصل هو الحرمة ببركة البينة، كما هو في مقامنا وفي محل بحثنا. إذا شككنا في كون الأرض فتحت عنوى فتحل هذه الأموال أم لا، فنرفع اليد عن الأصل وهو عدم الحلية إذا قامت البينة، والنتيجة حجية البينة مطلقا. ويمكن المناقشة في هذه الرواية أولا بضعفها السندي، حيث لم تثبت وثاقة مسعد بن صدقة إلا بناء على كبرى كامل زيارة. هذا أولا. ثانيا، لا يعلم أن المقصود بالبينة يعني الشاهدين العدلين، بل كما قيل لعل المقصود من البينة المعنى اللغوي، يعني ما يتبين به الأمر، فالأشياء كلها على هذا حتى يستبين، يعني حتى تعلم يظهر. أو تقوم به البينة، يعني ما يتبين به الأمر. أما ما هو الذي يتبين به الأمر فمسكوت عنه، فلم تدل على حجية البينة. هذا الدليل الأول على حجية البينة، النصوص، وأهم النصوص المذكورة ما أشرنا لها. الدليل الثاني الإجماع، فقد ادعي الإجماع على حجية البينة مطلقا، سواء في الطهارة أم في غيرها من الموارد، كمحل بحثنا وهو كون الأرض فتحت عنوان. هذا الدليل الثاني، والمناقشة فيه بأن الإجماع محتمل المدركية. نعم. الدليل الثالث الذي ادعي هو السيرة المتشرعية، حيث جرت سيرة المتشرعة على الأخذ بالبينة مطلقا في كل الموارد، وهذه السيرة المتشرعية حجة لأنها مأخوذة يدا بيد عن الشرع، والكلام فيها كما تقدم بأنه حتى السيرة تحتمل الرجوع لهذه المدارك. الدليل الرابع والأخير الذي أشير إليه هو دليل الأولوية، وهو أولا لا شك ولا ريب بأن خبر الثقات في الموضوعات الخارجية حجة، هذا أولا. ثانيا إذا ثبتت حجية خبر الثقة في الموضوعات ثبتت حجية البينة من باب أولى، إذا خبر ثقة واحد حجة فكيف ببينة، فمن باب أولى. وهذا الدليل الرابع يبتني على التسليم بحجية خبر الثقة في الموضوع. إذن فالطريق الثاني هو البينة، والمصنف يرى هذا الطريق الثاني تام، وأشرنا لك إلى أهم ما يستدل به على حجية هذا الطريق الثاني، وهذا بحث كبراوي طبعا، بحث البينة. الدليل الثالث أقصد الطريق الثالث، وهو الشياع الموجب لحصول الظن المتاخم للعلم، فإذا حصل شياع بأن أرض العراق فتحت عنوى مثلا، وهذا الشياء الذي يوجب حصول العلم إنما أوجب حصول الظن، فيفيد المصنف بأنه يمكن الاعتماد على هذا الطريق وهو الشياء الموجب للظن. لا ظن قريب من العلم، ليس أفضل، لا ليس بالضرورة. وهذا يبتني على بحث ذكر في الفقه، ونذكرك بما مر عليك في اللمعة، هذه مسألة ذكرت في اللمعة في باب الشهادات، حيث أشار الشهيد الأول والثاني كذلك أيضا بأن من الطرق التي يمكن الاعتماد عليها بالشهادات في بحث الشهادات يعني الشياع الموجب لحصول الظن. قال الشهيد الثاني والمشهور أنه يثبت بها يعني بهذا الشياع الموجب لحصول الظن سبعة أمور تثبت: النسب والموت والملك المطلق والوقت والنكاح والعتق وولاية القاضي، هذه الأمور السبعة اشتهر بين الأعلام أنها تثبت بالشياع الموجب لحصول الله، واستدلوا على ذلك بدليل العسر والحرج بتقريب. أولا دلت الأدلة على أن الشارع الأقدس لم يشرع حكما حرجيا في الإسلام، ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا أولا. ثانيا لو أن الشارع شرع حكما عدم الاجتزاء بالشياع وعدم حجية الشياع الموجب لحصول الظن في هذه الأمور كالنسب والموت وغيرها، للزم من ذلك ثبوت العسر والحرج، وهو منفي بقاعدة لا حرج، والنتيجة هي حجية الشياع المفيد للظن في هذه الأمور التي يعسر إقامة البينة عليها وفيها، وإلا يلزم العسر والحرج لو لم يجعل الشارع الظن حجة. واضح الكلام؟ إلا أن جملة من الأعلام لم يرتبوا بهذا الطريق الثالث ولم يثبتوا هذه الكبرى كسيدنا الخوئي وغيره، قالوا لا دليل على هذه كبرى بأن الشياع الموجب لحصول الظن في الأمور التي يتعثر إقامة البينة عليها يكون حجة. عموما هذه طرق ثلاثة ذكرها المصنف، واضح الكلام؟ طبق العبارة مولاي. الثامن أن كون الأرض خراجية بحيث يتعلق بما يؤخذ منها ما تقدم من أحكام الخراج والمقاسمة يتوقف على أمور ثلاثة: الأول كونها مفتوحة عنوة أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين، إذ ما عداهما يعني ما عدا المفتوحة عنوة وما عدا المصالح على أن تكون للمسلمين من الأراضين لا خراج عليها إلا إذا سلمنا بالأنفال. نعم لو قلنا بأن حكم ما يأخذه الجائر من الأنفال حكم ما يأخذه من أرض الخراج دخل ما يثبت كونه من الأنفال في حكمها، واضح؟ الآن هذه يبحث عن النقطة الثانية وهي كيف ما هي الطرق التي يثبت بها كون الأرض فتحت عنوة. فنقول يثبت الفتح عنوة بالشياع، هذا الطريق الأول الموجب للعلم والدليل حجية العلم، وبشهادة عدلين والدليل سبق أن أشرنا لعدة أدلة. طريق ثالث وبالشياع المفيد للظن المتاخم للعلم بناء، يعني ترى خلاف دير بالك، بناء على كفايته في كل ما يعسر إقامة البينة عليه كالنسب والواق، هذه أمور يعصر إقامة البينة عليها، والملك المطلق. ما معنى الملك المطلق؟ في ملك مقيد في ملك مطلق. الملك المطلق يعني أن يقوم شياء على أن هذه الدار ملك لزيد، أما ما هو سبب ملكيته لها؟ هل الأرض؟ هل البيع؟ هل الهبة؟ فإذا قام شياع أوجب الظن على أن الدار ملك لزيد ملك مطلق من دون تقييد بالسبب لهذه الملكية كان هذا الشياع حجة. أما لو قام شياع موجب للظن على أنه ملك بسبب البيع فلا يكون حجة، إنما الحجية للشياع الموجب للظن إذا دل الشياع على الملكية المطلقة لا الملكية المقيدة. وأما ثبوتها يعني الفتح عنه ثبوته بغير ذلك من الأمارات الظنية التي سنبحثها في النقطة الرابعة، حتى قول من يوثق به من المؤرخين فمحل إشكال، لأن الأصل عدم الفتح عنه. مو لأن الأصل عزيزي عزيزي مو لأن الأصل عدم الفتح عنه، لأنه ما دل دليل على حجية هذه الطرق، وليس الدليل على أنه ليست بحجة هذه الأمور كقول المؤرخين، لأن الأصل عدم الفتح عنوى، هذا ما في ملازمة، وليكن إنها الأصل وليكن الأصل عدم الفتح عنوى، لكن هذا لا يدل على عدم حجية قول المؤرخ، إنما لعدم الدليل على حجية قول المؤرخ، ولعدم الدليل مثلا على حجية خبر ثقة في الموضوعات، لذلك لا تكون هذه الطرق حجة لإثبات كون الأرض فتحت عنوى، لا لأن الأصل عدم الفتح عنوى، وإلا لو كان هذا هو دليل لأن الأصل عدم الفتح عنوى صلح حتى للطرق التي تقدمت. واضح؟ الآن يبدأ طرف النقطة الأولى وهي مقتضى القاعدة التي أشرنا لها في الدرس السابق. ما هو مقتضى القاعدة؟ لو كنا هو مقتضى القاعدة، قال لأن الأصل عدم الفتح عنوى استصحاب يعني، وعدم تملك المسلمين، وقربنا الاستصحابين. إن قلت معارض، ها نعم الأصل عدم تملك غيرهم أيضا، يعني معارض عدم تملك المسلمين معارض بعدم تملك الكفار مثلا، فإن فرض دخولها بذلك في الأنفال، فإن فرضها، فإن قلنا بأنه إذا لم تكن ملكا للمسلمين ببركة الاستصحاب ولا ملك للكفار ببركة الاستصحاب، فيكون فتكون من الأرض التي لا رب لها، والأرض التي لا رب لها ها؟ من الأنفال، فإذا كانت من الأنفال تكون للإمام مو من الأحياء. نعم. وإلا فإن فرض دخولها بذلك في الأنفال وألحقناها بأرض الخراج في الحكم فهو، وإلا فمقتضى القاعدة حرمة تناول ما يؤخذ قهرا من زراعها، وأما الزراع فيجب عليهم مراجعة حاكم الشهر. فيعمل فيها معهم على طرق ما يقتضيه القواعد عنده من كونه مال الإمام أو مجهول المالك أو غير ذلك. النقطة الثانية وهي هل أرض العراق تعتبر مما من الأراضي الخراجية التي فتحت عنوة أو أنها ليست كذلك؟ أفيد في كلمات بعض المؤرخين وفي كلمات بعض العامة ما يشير إلى أن أرض العراق من الأراضي الخراجية، فقد أفاد الطبري في تاريخه بأن أرض العراق فتحت عنوى، فقال الطبري في الجزء الثالث صفحة 87 عن ماهان قالوا فتح الله السواد يعني العراق عنوى، وكذلك كل أرض بينها وبين نهر بلخ إلا حسنا. فهذا المؤرخون قالوا بأن العراق قد فتحت عنوى، جزء 3 صفحة 87. وهكذا بعض العامة قال بأن العراق قد فتحت عنوى، فتحت بالصلح لا عنوى، فتحت بالصلح. وعلى كل حال سواء فتحت عنوى أو فتحت بالصلح على أن تكون للمسلمين، فعلى كل حال ستكون من الخراجية. سواء قلنا أنها فتحت عنها كما قال بعض المؤرخين أو فتحت بالصلح على أن تكون للمسلمين. فبعض العامة كما أشار العلامة الحلي في كتابه التذكرة قال: وقال بعض الشافعية إن سواد العراق فتح صلحا، يعني ليس عنوا، صلحا على أن يكون المسلمين، وهو محكي عن أبي حنيفة. وقال بعضهم اشتبه الأمر علي فلا أدري أفتح عنوا أو صلحا. وعلى كل حال سواء فتح عنوا أو فتح صلحا على أن يكون للمسلمين، فقد دلت النصوص على أن أرض العراق لجميع المسلمين. وأشار المصنف لروايات ثلاث: الرواية الأولى صحيحة الحلب التي نقلها الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أرض السواد ما منزلته، فقال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد. وتقريب الدلالة: أولا الرواية واردة في بيان حكم أرض العراق وهي المقصود بالسواد، فهل هي للمسلمين أو للإمام أو ماذا؟ هذا أولا. ثانيا دلت الرواية على أن العراق لجميع المسلمين، من كان موجودا حين الفتح ومن سيأتي بعد الفتح فهي لعموم المسلمين. والنتيجة هي كون أرض العراق من الأراضي الخراجية. وإن لم يتضح في الرواية أنها فتحت عنوى أو مما صلح على أن تكون للمسلمين، إلا أنها تدل على أنها ملك للمسلمين، وإن لم تبين السبب هل لفتحها عنوى أو أن ذلك لكونها من المصالح عليها بأن تكون للمسلمين. الرواية الثانية: ما رواه الطوسي بسند عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي. السنة طبعا في إشكال من ناحية أبي الربيع الشامي وهو خليد بن أوفى، فلا طريق لتوثيقه، لذلك عبر عنها بالرواية. وإن أمكن المناقشة أيضا في خالد بن جرير حيث ذكرت عدة طرق لتوثيقه، منها رواية الحسن بن محبوب عنه وهو من أصحاب الإجماع، وهذا الطريق ليس تاما. طريق ثاني ذكروا لتوثيقه أن جعفر بن بشير قد روى عنه، وقيل في حق جعفر بن بشير أنه روى عن الثقات وروى عنه الثقات، ولكن هذا الطريق كما كان فهو أعام، مجرد أن روى عن الثقات وروى عنه لا يدل على أن كل من روى عنهم هم ثقات. طريق ثالث ما رواه الكشي عن العياشي قال: سألت علي بن الحسن يعني بن فضال عن خالد بن جرير الذي يروي عنه الحسن بن محبوب فقال كان من بجيلة وكان صالحا، وهذا طريق معتبر لتوثيقه، إلا أن الكلام فيه الشامي أبي الربيع الشامي عن الصادق عليه السلام: لا تشتري من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هي فيء للمسلمين. وتقريب الدلالة: أولا دلت الرواية على حرمة شراء أرض العراق، لا يجوز شراء أرض في العراق. انتبه، لأنها ملك المسلمين على كل حال. نعم تشتري الحق ممكن، أما تشتري الأرض لا. هذا أولا. ثانيا، عللت الرواية الحكم بالحرمة بكون العراق شيء للمسلمين، يعني ملك لعموم المسلمين، وبناء على ذلك تكون أرض العراق من الأراضي الخراجية. وإن لم يبين في الرواية وجه كونها ملكا لعموم المسلمين، هل لأنها فتحت عنوة أو للمصالحة عليها على أن تكون للمسلمين. واضح. الرواية الثالثة وهي ما رواه الطوسي بسنده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما اختلف فيه، عما اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة أو شبرمة في السواد وأرضه، فقال إن ابن أبي ليلى قال إنهم إذا أسلموا أحرارا وما في أيديهم من أرضهم لهم، وأما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد وأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم، فقال في الأرض ما قال ابن شبرمة، وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى، إنهم إذا أسلموا فهم أحرار. وتقريب الدلالة، أولا دلت الرواية على وقوع الخلاف بين ابن أبي ليلى قاضي العامة وبين ابن شبرمة في حكم العراق، هل أنها لأهلها أو أنها للمسلمين. فكان ابن أبي ليلى يقول بأنها لهم، يعني لأهلها إذا أسلموا أحرارا، وكان ابن أبي بن شبرمة يقول بأن الأرض ليست لهم، يعني للمسلمين. هذا أولا. ثانيا، الإمام عليه السلام أقر بقول ابن شبرمة حيث قال فقال في الأرض ما قال ابن شبرمة، والذي قاله ابن شبرمة أن الأرض ليست لأهل العراق الذين كانوا، بل انتقلت للمسلمين كما هو ظاهر من الرواية، والإمام أقر بقول ابن شبرمة، والنتيجة هي أن العراق للمسلمين. وإن لم يبين في الرواية السر في ذلك، هل لكونها مما صلح عليها أو لكونها فتحت عنوها. هذا بالنسبة لأرض العراق. وأما غير العراق من الأراضي كخراسان وأفريقيا وغيرها فلا بد من البحث فيها، وإنما أشرنا للعراق بالخصوص لورود النصوص الخاصة في أرض العراق، وأما بقية الأراضي فلا بد من البحث بحسب الطرق التي أشرنا إليها من الشياع مثلا أو من البينة أو الشياع الموجب لحصول الظن. واضح الكلام؟ طبق يا مولا. قال والمعروف بين الإمامية بلا خلاف ظاهر أن أرض العراق فتحت عنوة، وحكي ذلك عن التواريخ المعتبرة، وحكي عن بعض العامة أنها فتحت صلحا، وما دل على كونها ملكا للمسلمين يحتمل الأمرين، يعني أنه من باب فتح عنوة أو من باب المصالحة، ففي صحيحة الحلبي أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أرض السواد ما منزلته فقال هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعده. ورواية أبي الربيع الشامي لا تشتري من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هي فيء للمسلمين. وقريب منها صحيحة ابن الحجاج التي أشرنا إليها. وأما غير هذه الأرض مما ذكر أو اشتهر فتحها عنوه فإن أخبر به عدلان. ها. لماذا ذكر الأرض؟ قلنا لأن فيها نصوص. فغيرها يقول إن أخبر به عدلان يحتمل حصول العلم لهما من السماء أو الظن المتاخم من الشياء أخذ به على تأمل في الأخير كما في العدل الواحد، وإلا فقد عرفت الإشكال في الاعتماد على مطلق الظن. النقطة الرابعة، ما هي الطرق التي لا يثبت بها كون الأرض فتحت عنوة؟ بعدما ذكرنا في النقطة الثانية طرقا ثلاثة يثبت بها كون الأرض فتحت عنوة، يتعرض المصنف في النقطة الرابعة لعدة طرق ادعي أنه يثبت أيضا بها كون الأرض فتحت عنوة، ولكن المصنف لا يرتضي بشيء منها، وهي طرق ثلاثة. الطريق الأول هو خبر العدل الواحد. ادعى بعض الأعلام بأن خبر الثقة الواحد حجة في الموضوعات كما بحث في الأصول هذه المسألة، وممن تبنى ذلك سيدنا الخوئي وشهيدنا الصدر أيضا. فبناء على من يرى هذا الرأي يمكن إثبات كون الأرض فتحت عنوة بخبر الثقة الواحد، إلا أن المصنف تبعا للمشهور لا يرى حجية خبر الثقة في الموضوعات، ويخصص حجية خبر الثقة بالأحكام لا في الموضوعات. وقد بحثنا في السنة الماضية عن الأدلة على كلا القولين، لكن نشير باختصار إلى ما يتبناه المصنف، حيث قد يقال بأن هناك دليلين على عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات. الدليل الأول هو قصور المقتضي، حيث إن الأدلة الدالة على حجية خبر الثقة كآية النبأ مثلا أو كالروايات مثلا، فغاية ما تدل عليه حجية خبر الثقة في الأحكام ولا إطلاق لها لحجيته في الموضوعات. فعدم الدليل دليل عدم، هذا الدليل الأول الذي أفيد في الكلمات. الدليل الثاني وجود المانع، فعلى فرض التسليم بأن خبر الثقة وجود المانع، فعلى فرض التسليم بوجود المقتضي لحجية خبر الثقة كالسيرة العقلائية، حيث قد يدعى جريان السيرة العقلائية على حجية خبر الثقة في الموضوعات، إلا أن المانع موجود، وهو نفس رواية مسعد بن صدقة التي تقدمت، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به بينة، حيث قد ادعي بأن هذه الرواية رادعة عن السيرة. وبالتالي ف وإن سلمنا بوجود المقتضي لحجية خبر الثقة في الموضوعات، إلا أن المانع أيضا موجود، وهو هذه الرواية وغيرها مثلا مما يصلح للراجعية. واضح؟ هذا ما يتبناه المصنف، وإن كان هو محل تأمل ونظر. والصحيح أن خبر الثقة حجية في الموضوعات لجريان السيرة العقلائية من دون تفريق بين الأحكام والموضوعات، وهذه الرواية لا تصلح للراجع، إذ أولا هي ضعيفة السند كما أخبرناك، وضعيفة الدلالة، لأن البينة ليس المقصود بها الشاهدين، بل البينة بالمعنى اللغوي، ولأنه لا يتناسب كما قال الشهيد الصدر تبعا لسيدنا الخوئي حجم السيرة مع حجم الطريق الثاني، وهو قول المؤرخين، حيث ادعى بعض الأعلام بأنه يمكن إثبات كون الأرض فتحت عنوه من خلال قول المؤرخين كالطبري والمسعودي واليعقوبي وابن الأثير وغيرهم. وقد يستدل على ذلك من باب حجية قول أهل الخبرة بدعوى أن سيرة العقلاء قد جرت على الرجوع لأهل الخبرة في كل علم، ففي علم اللغة يرجع لأهل الخبرة من اللغويين، وفي الطب يرجع لأهل الخبرة من الأطباء، وفي بحث التاريخ وكون الأرض فتحت عنوه يرجع لأهل الخبرة من المؤرخين. هذا ما عليه الديدن العقلائي. وهذه السيرة العقلائية معاصرة لزمان النص. قال ثانيا، ولم يردع الشارع عن هذه السيرة فتكون حجة. هذا ثالثا، إلا أن المصنف لا يرى هذا الطريق، لأنه في أصوله في الرسائل الجزء الأول صفحة 174 يناقش في حجية قول أهل الخبرة كاللغويين وغير اللغويين، حيث لا يرى حجية قول اللغوي والخبير إلا إذا كان عدلا، إلا مع التعدد، وأما إذا كان واحد وليس عدلا وليس متعددا فلا يرى الحجية، ويتمسك بعمومات الحر المنع عن الأخذ بالظن. ولذلك إذا أردت أن أقول لك نص كلامه لتأنس به، قال: وفي أن المتيقن من هذا الاتفاق المدعى على الرجوع لأهل الخبرة هو الرجوع إليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة ونحو ذلك لا مطلقا. ألا ترى أن أكثر علمائنا على اعتبار العدالة في من يرجع إليه من أهل الرجال إلى غير ذلك؟ الطريق نعم عدل، عدل مقصود بالعدل يعني ثقة أو إمامي، والدليل والشاهد هذا ناطق جاد، يعني مصطلح العادل إذا أطلق عادة في كلماتهم يقصدون به الإمام. كيف؟ لماذا يعني في الرجال يقصدون به الثقة؟ ذكروا من الذي ذكر؟ هل هو المشهور أو بعضهم ادعى؟ على كل حال لا بأس، إشارة احنا فقط. الطريق الثالث، السيرة. فقد ادعى بعض الأعلام بأنه يمكن إثبات كون الأرض فتحت عنوة من خلال السيرة. الآن وتقريب السيرة كما أشار المصنف، ويمكن أن يذكر تقريبان لهذه السيرة. التقريب الأول أن يقال: أولا، جرت السيرة اليوم على التعامل مع هذه الأراضي معاملة الأراضي الخراجية، وأنها مما فتحت عنه وتكون لعموم المسلمين. هذا أولا. ثانيا، هذه السيرة الجارية اليوم تكشف عن سيرة متوارثة كابر عن كابر، خلف عن سلف، مستمرة لعصر النص. فكما أن اليوم يتعامل مع أرض العراق على أنها من الأراضي الخراجية بحسب السيرة، فهذا يكشف عن وجود سيرة مستمرة لزمان المعصوم. هذا ثانيا. ثالثا، السيرة المتشرعية حجة، لأنها مأخوذة عن الشارع يدا بيد. وإلا فلو لم تكن هناك سيرة متشرعية مستمرة لعصر النص لبين المؤرخون أن أرض العراق مثلا ما كانت من الخراجية، وإنما استحدث هذا وابتدع هذا، إلا أنك لا تجد في كلمات المؤرخين ما يشير إلى استحداث السيرة وابتداء هذه السيرة، وهذا يدلل على أنها من المعصوم مستمرة إلى زمان المعصوم فمأخوذة منه. واضح؟ هذا التقريب الأول. ويناقش المصنف في هذا التقريب أولاً بأن عدم تعرض المؤرخين في كتبهم لا يدل على أن هذه الأرض من الخراجيات، بل لعل عدم تعرضهم لعدم اطلاعهم، فلأن الطبري لم يطلع وابن الأثير لم يطلع ومن سبقهما كالمسعودي واليعقوبي وهلم جرة لم يطلعوا، لذلك لم ينصوا على أنها مما ابتدع كونها خراجية. هذا أولا. فمجرد عدم التصريح لا يدل على أنها فتحت عنه، بل لعله لعدم العلم. ثانيا، أننا قلنا بأن أقوال المؤرخين لا قيمة لها ولا عبرة بها من الأصل، فإذا تصريح المؤرخ ليس بحجة من الأصل، نحن قلنا كما تقدم، فكيف يستدل بعدم تصريحه؟ فهو من الأصل تصريحه لا قيمة له، فكيف إذا لم يصرح يستدل بعدم تصريحه على كون الأرض مما فتحت عنوها؟ واضح الكلام؟ هذا هو التقريب الأول يا مولاي، ولقسط من الراحة طبق العبارة. قال: وأما العمل بقول المؤرخين بناء على أن قولهم في المقام نظير قول اللغوي في اللغة وقول الطبيب وشبههما فدون إثبات خرط القتال. ما بين الوعد، لكن بينا مبنى في الأصول. وأشكل من هذا طريق ثالث، الطريق الأول هذا اللي قال كما في العدل الواحد فيما تقدم، الطريق الثاني هذا قول المؤرخ، الطريق الثالث هو هذا، وأشكل من إثبات ذلك باستمرار السيرة على أخذ الخراج من أرض، لأن ذلك هذا التقريب الأول إما من جهة ما قيل من كشف السيرة عن ثبوت ذلك من الصدر الأول من غير نكير، إذ لو كان شيئا حادثا لنقل في كتب التواريخ لاعتناء أربابها بالمبتدعات والحوادث، وإما من جهة هذا التقريب الثاني الذي سنبينه، وإما من جهة وجوب حمل تصرف المسلمين وهو أخذهم الخراج على الصحيح، ويرد على الأول التقريب الأول الذي بيناه، واحد من أن عدم التعرض يحتمل كون لأجل عدم اطلاعهم الذي لا يدل على العدم، هذا أولا. ثانيا أن هذه الأمارة ليست بأولى من تنصيص أهل التواريخ الذي عرفت حاله، قلنا تنصيصهم لا قيمة له، فكيف بعدم تنصيصهم؟ واضح الكلام. التقريب الثاني للسيرة أن يقال، وهذا التقريب الثاني له بيانان، له بيانان، البيان الأول أن يقال أولا دلت الأدلة على لزوم حمل عمل المسلم على الصحة كما هو مقتضى قوله تعالى وقولوا للناس حسنا، وقول عليه السلام ضع أمر أخيك على أحسنه، هذا أولا. ثانيا إذا شككنا في عمل السلطان الذي أخذ الخراج من هذه الأرض هل هو عمل صحيح شرعي أو ليس عملا صحيحا شرعيا، أي هل أن الأرض خراجية فيكون أخذه للخراج صحيحا شرعيا، أو أن الأرض ليست خراجية فيكون أخذه للخراج غصبا، فنقول مقتضى قاعدة الصحة هو حمل عمل السلطان على الصحة، فتكون النتيجة أن أخذه للخراج صحيحا من أرض خراجية، من أرض خراجية، إيه نعم، مو مقتضى حمل فعله على الصحة أنه أخذ الخراج من أرض خراجية، وليكن غاصب لو لم تكن الأرض خراجية، والنتيجة كون الأرض خراجية. ويناقش المصنف في هذا البيان بأن السلطان غاصب على كل حال، ظالم على كل تقدير، فلا يصح حمل عمله على الصحة من دون فرق بين كون الأرض خراجية أو غير خراجية، فهو على كل حال ليس له ولادة، فحتى لو حملنا على فعل على الصحة وثبتنا أن الأرض خراجية هو غاصب، هو ارتكب حراما، فلا تجدي إجراء أصالة الصحة في حق السلطان لأنه آثم ظالم عاصي غاصب على كل تقدير، فلا ينفعه إجراء أصالة الصحة شيئا في المقام، واضح؟ إن قلت قل، لا تتعب مولاي لا تتعب، أبعد الله عنك التعب والنصب، إن قلت بأنه يمكن حمل عمل السلطان على الصحة وإن كان السلطان ظالم وإن كان السلطان عاصي على كل تقدير، وذلك لأنه إذا دار الأمر بين الفاسد والأفسد يحمل عمل السلطان على الفاسد لا الأفسد، لأنه إذا كانت الأرض غير خراجية فهذا أفسد لأنها ليس فيها حق والسلطان أخذها فهنا أفسد، أما إذا كانت الأرض خراجية فهو فاسد لأن فيها حق لكن لا ولاية له فيكون عمله أفسد، فبناء على ذلك يمكن حمل عمل السلطان على الصحة من باب الأقل فسادا وإن كان هو ظالم عاصي. إن قلت هكذا قلت بأن المناط هو على حرمة الأخذ، أما فاسد وأفسد فلا صلة له في محل البحث، وبما أن المناط على الأخذ وهو حرام، كانت الأرض خراجية أو لم تكن خراجية، فبناء على ذلك لا يمكن حمل عمل السلطان على الصحة لأن أخذه حرام على كل حال. ومجرد أنه إذا كانت الأرض خراجية فتشتغل ذمة العامل بالأرض، وأما إذا كانت غير خراجية فلا تشتغل ذمة العامل بالأرض، فهذا لا يوجب أن يهون الفساد، فالفساد واقع على كل حال وعمل السلطان حرام على كل تقدير. هذا أولا. ثانيا غير خراجية هذا الأفسد. ثانيا مجرد أنه أو لا، ثانيا لا دليل على وجوب حمل الفاسد على الأقل فسادا، وأنه إذا دار الأمر بين الفاسد والأفسد نحمل العمل على الفاسد، لا دليل على هذه الدعوة، بلا دليل. نعم لو دار الأمر بين حرامين وحرام يصح الكلام أن نحمل العمل على الحرام لا على الحرامين، ويمثل المصنف بهذا المثال، كما لو فجر شخص بامرأة ودار الأمر هل فجر بها غصبا إكراها أو بغير إكراه، فإن كان بإكراه فقد ارتكب حرامين الفجور والظلم، وإن كان بدون إكراه فقد ارتكب حراما واحدا، فإذا دار هنا بين أمرين نحمله على الحرام الواحد، وأما في مقامنا فليس هناك إلا حرام واحد وهو الأهل. ثالثا بأن على فرض التسليم بجريان أصالة الصحة في عمل السلطان فهي لا تثبت لوازمها، مجرد إجراء الصحة في عمل السلطان لا يثبت كون الأرض خراجية ومما فتحت عنها إلا بناء على حجية الأصل مثبت وهو غير مثبت. هذا التقريب الأول وما فيه. التقريب الثاني وأسألك الدعاء فقط. التقريب الثاني البيان الثاني احسنتم متوجهون اليوم الحمد لله.
وعلى عمل السلطان لا يصور كون الأرض خراجية.
احسنتم. البيان الثاني للتقريب الثاني ان يقال اولا دلت الأدلة على لزوم حمل عمل المسلم على الصحة كما بينا في الأدلة على لزوم حمل عمل المسلم على الصحة كما بينا. ثانيا إذا دار أمر الآخر للخراج من السلطان هذا العامي أن أخذه حلال أو أن أخذه حرام، حملنا أخذه على الحلية وأن أخذه مثل الخراج من السلطان حلال ليس حراما، ونتيجة ذلك كون الأرض خراجية لأن لازم كون حلال أن الأرض خراجية. واضح الكلام ويناقش المصنف في ذلك. أولا لا عبرة بعمل هؤلاء المسلمين وتصرفهم، فلعل عملهم راجع لجهلهم ولعدم علمهم لأنهم لا يعلمون وليسوا مطلعين أصلا، ولا نحتمل فيهم أنهم ملتفتون. نعم لو شككنا يأتي الحمل على الصحة، أما لو قلنا لأنهم من الأصل جاهلين جهل محض ويأخذون من السلطان مع الجهل بالمسألة كما هو حال أكثر العوام، فبالتالي لا يصح الحمل على الصحة. هذا أولا. ثانيا لعل عمل العوام وأخذهم من السلطان ليس من باب أنهم ملتفتون، لعل من باب التقليد، لعل مرجعهم يرى جواز الأخذ من السلطان ولو لكون الأرض أنفالية وهو يرى حلية الأنفال وأخذ الخراج منها. فبالتالي عمل العوام لا يدل على الحلية وأن هذه أرض خراجية، بل لعله راجع للتقليد. وثالثا لو سلمنا بحمل عمل العوام على الصحافة، غاية ذلك هو أن يجوز أخذ الخراج من العوام ويشترى منهم وغير ذلك، ولا يحل أخذه من السلطان، ولا يثبت كون الأرض خراجية. هذا تمام الكلام في هذا المقام. وصل الكلام إلى الشرط الثاني. طبعا في بعض الأمور قليلة جدا ما بيناها حتى لا تشوش أثناء التطبيق، نوضحها والحمد لله رب العالمين.